بعد، فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله: الإجماع. تعريفه: الإجماع لغة العزم والاتفاق، واصطلاحا اتفاق مجتهد هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. فخرج بقولنا اتفاق وجود خلاف ولو من واحد فلا ينعقد معه الإجماع، وخرج بقولنا مجتهدي العوام والمقلدون فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم، وخرج بقولنا هذه الأمة إجماع غيرها فلا يعتبر، وخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر إجماعا من حيث كونه دليلا، لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ولذلك إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا حكما لا نقلا للإجماع. وخرج بقولنا على حكم شرعي اتفاقهم على حكم عقلي أو عادي فلا مدخل له هنا، إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. أما بعد، فلما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على ما يتعلق بالكتاب والسنة انتقل للكلام على الإجماع، وذلك لأن الإجماع هو الأصل الثالث من الأصول المتفق عليها. فإن الأصول المتفق عليها أربعة، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والقياس وإن حصل فيه خلاف إلا أنه خلاف شاذ كما سيأتي ذكره في موضعه إن شاء الله تعالى. والإجماع في لغة العرب لفظ مشترك بين معنيين، أي أنه يطلق بالاشتراك عليهما. المعنى الأول العزم، تقول أجمعت على كذا أي عزمت عليه، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع النية من الليل فلا صيام له، أي من لم يعزم. والمعنى الثاني الاتفاق، تقول اجتمع القوم على كذا أي اتفقوا، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، أي لا تتفق. والعرب تقول أجمعت كذا، وتقول أجمعت على كذا، فالإجماع يتعدى بنفسه ويتعدى بحرف الجر على. ومنه قوله تعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم، فقد تعدى الإجماع هنا بأي شيء؟ تعدى بنفسه. وقد نص على هذا صاحب القاموس المحيط أنه يتعدى بنفسه ويتعدى بحرف الجر. وأما في اصطلاح الأصوليين فالإجماع هو اتفاق المجتهدين في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. وبيان هذا التعريف أن قوله اتفاق خرج به عدم الاتفاق، فلو حصل الخلاف ولو من واحد فإن الإجماع لا ينعقد، وهذا عند جمهور الأصوليين. إذا حصل الخلاف ولو من واحد فإنه لا ينعقد الإجماع، لأن الإجماع لا ينعقد مع وجود الخلاف، ولا يكون رأي أكثر أهل العلم إجماعا، وإن كان قد يستأنس به في ترجيح قول على آخر. وهذا كما قلنا مذهب جمهور الأصوليين، وذهب بعض الأصوليين كأبي بكر الرازي الجصاص إلى أنه لا يضر في انعقاد الإجماع مخالفة الواحد والاثنين، وذهب إلى هذا أيضا شيخ المفسرين محمد بن جرير الطبري. فإذا قول المصنف رحمه الله اتفاق خرج به الخلاف فإنه لا ينعقد به الإجماع ولو حصل الخلاف من واحد، كما هو مذهب جمهور علماء الأصول. وقوله مجتهدي، هذه الأمة قوله مجتهدي، المجتهدون جمع مجتهد، والمجتهد هو القادر على استنباط حكم شرعي فرعي. ويؤخذ من هذا أن الإجماع المعتبر هو إجماع المجتهدين، ويخرج بهذا القيد وهو قوله مجتهدي أربعة أشياء. الأول إجماع العلماء الذين لم يبلغوا رتبة الاجتهاد، فهذا لا يسمى إجماعا في اتفاق في اصطلاح الأصوليين، لأن الإجماع المعتبر هو إجماع المجتهدين. أما غير المجتهدين من أهل العلم فلا يعتبر عند الأصوليين إجماعهم ولا خلافهم. ثانيا إجماع بعض المجتهدين، فإذا اتفق بعض المجتهدين على حكم فإنه لا يسمى إجماعا، وهذا يؤخذ من قوله مجتهدي هذه الأمة، فإنه مضاف والإضافة تدل على العموم كما تقدم معنا في صيغ العام. ثالثا إجماع المقلدين، فإنه لا يسمى إجماعا في اصطلاح الأصوليين، فلو اتفق المقلدون على حكم فإنه لا يعتبر إجماعا. رابعا اتفاق العوام، فلا يسمى إجماعا عند الأصوليين. وقوله في التعريف هذه الأمة المراد بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم دون غيرها من الأمم، فلو اتفق اليهود أو النصارى على شيء فإنه لا يعتبر إجماعا، لأنه إجماع من مجتهد هذه الأمة أو من غيره، إجماع من غير مجتهد هذه الأمة. والمراد بالأمة هنا أمة الإجابة لا أمة الدعوة، ولهذا قال هذه الأمة، فالإشارة هنا إشارة إلى أمة الإجابة لا أمة الدعوة. وقوله بعد النبي صلى الله عليه وسلم خرج به اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في حياته، فإنه لا يسمى إجماعا، لا يسمى إجماعا من حيث كونه دليلا. وإن كان يعتبر اتفاقهم على شيء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا إذا قال الصحابي كنا نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله على حكم شرعي خرج به اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعده على حكم عقلي أو على حكم لغوي أو على حكم عادي فلا يسمى إجماعا عند الأصوليين، لأن الإجماع المعتبر هو الإجماع على حكم شرعي. وبناء على هذا فما تقولون في قول الإسنوي رحمه الله في التمهيد لما حكى الإجماع على أن الشافعي رحمه الله أول من ألف في أصول الفقه، هل هذا الإجماع إجماع معتبر أو ليس معتبرا؟ هذا الإجماع معتبر؟ طيب جواب آخر أحسنت، نعم ليس معتبرا. لما؟ بارك الله فيك، لأنه ليس إجماعا على حكم شرعي، والإجماع المعتبر هو الإجماع على حكم شرعي، وهذا ليس حكما شرعيا. هذا معنى الإجماع عند الأصوليين. وبعض الأصوليين يزيد في التعريف قوله في عصر من الأعصار فيقول اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من الأعصار على حكم شرعي. وهذه الزيادة مبنية على مسألة ستأتينا إن شاء الله، وهي هل يشترط في الإجماع انقراض عصر المجمعين أو لا يشترط؟ فمن قال يشترط في الإجماع انقراض عصر المجمعين زاد في التعريف قوله في عصر من الأعصار، ومن يرى أنه لا يشترط في الإجماع انقراض عصر المجمعين فالمصنف رحمه الله لم يذكر هذه الزيادة. نعم.
والإجماع حجة لأدلة منها، الأول قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فقوله شهداء على الناس يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم، والشهيد قوله مقبول. الثاني قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، دل على أن اتفقوا عليه حق. الثالث قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. الرابع أن نقول إن إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا، فإن كان حقا فهو حجة، وإن كان باطلا فكيف يجوز أن تجتمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبينا إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله؟ هذا من أكبر المحال.
لما ذكر المصنف رحمه الله تعريف الإجماع انتقل للكلام على مسألة أخرى وهي حجية الإجماع، بمعنى أن الإجماع حجة في إثبات الأحكام الشرعية. وقد قام على حجية الإجماع دليل الكتاب والسنة والعقل الصحيح. أما الكتاب فمن أشهر الأدلة التي يذكرها الأصوليون قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ووجه الاستدلال بها أن الإجماع من سبيل المؤمنين فلا تجوز مخالفته، وإذا كان كذلك فإنه يكون حجة. وأول من استدل بهذه الآية الشافعي رحمه الله كما في القصة التي مرت معنا. ومن أدلة الكتاب قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ووجه الاستدلال من هذه الآية أن قوله لتكونوا شهداء على الناس يشمل الشهادة على أمرين: الأول الشهادة على أعمال الناس، والأمر الثاني الشهادة على أحكام أعمال الناس. وإذا كانت شهادتهم على أحكام أعمال الناس مقبولة في الآخرة فإن شهادتهم على أحكام أعمال الناس مقبولة في الدنيا. إذا كانت شهادتهم على أحكام أعمال الناس مقبولة في الآخرة عند الله فإنها تكون مقبولة في الدنيا أيضا. وعلى هذا يكون الإجماع حجة لأنه شهادة على أحكام أعمال الناس. ومن أدلة الكتاب قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ووجه الاستدلال بهذه الآية أن منطوق الآية أنه إذا حصل النزاع بين المؤمنين وجب عليهم أن يردوا حكمه إلى الله بالرد إلى كتابه وإلى رسوله بالرد إلى سنته. ومفهوم المخالفة في الآية أنهم إذا اتفقوا على حكم شيء فإنه يكون حقا، والإجماع اتفاق، وإذا كان الإجماع اتفاقا من المؤمنين فإنه يكون حجة. فإذا الآية دلت على حجية الإجماع من جهة منطوقها أو من جهة مفهومها؟ من جهة مفهومها المخالف، لأنها صرحت بأنه إذا وقع النزاع وجب الرد إلى الكتاب والسنة. ومفهوم المخالفة أنه إذا لم يقع النزاع بأن وقع الاتفاق والإجماع فإنه يكون حجة. هذا دليل الكتاب. أما دليل السنة فقد جاءت نصوص كثيرة من السنة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وهذا نص صريح في أن الأمة إذا اجتمعت على شيء فإنه هدى وحق. وهذا الحديث وإن كان في بعض طرقه مقال إلا أنه يقوي بعضها بعضا ويرتقي إلى رتبة الاحتجاج. ثالثا، أن الأمة، وهذا دليل العقل الصحيح، إذا اتفقت على شيء فلا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون هذا الشيء حقا، والحال الثاني أن يكون هذا الشيء باطلا. فإن كان حقا فإنه يكون حجة، وإن كان باطلا فإن ذلك لا يصح، لأن الأمة التي زكاها الله يستحيل أن تجتمع على شيء باطل. فإذا الأمة إذا اتفقت على شيء لا يخلو الأمر من حالين: الحال الأولى أن يكون حقا، والحال الثاني أن يكون باطلا. ولا يمكن أن تجتمع الأمة على باطل فيتعين أن يكون اجتماع الأمة على حق. وهذا الدليل يسمى عند الأصوليين بدليل السبر والتقسيم، يسمى دليل السبر والتقسيم. والسبر والتقسيم معناه حصر الأوصاف التي يمكن التعليل بها، وإبطال ما لا يصلح للتعليل، وإبقاء الصالح له. هذا معنى السبر والتقسيم، حصر الأوصاف التي يمكن التعليل بها، وإلغاء ما لا يصلح للتعليل، وإبقاء الصالح له. والسبر والتقسيم يشتمل على شيئين: الشيء الأول التقسيم بأن تذكر الأقسام والأجزاء، والشيء الثاني سبر هذه الأقسام والنظر فيها واختبارها. وإبطال ما لا يصلح وإبقاء الصالح. وبناء على هذا فأيهما يكون هو المتقدم من حيث الوجود والعمل، السبر أو التقسيم؟ التقسيم، ثم يتلوه السبر. لكن الذي اشتهر في تعبير الأصوليين قولهم السبر والتقسيم، فيقدمون السبر في اللفظ مع أنه متأخر في الوجود، مع أنه متأخر في الوجود. ولعل ذلك من باب يعني خفة العبارة، لأن السبر والتقسيم أخف من التقسيم والصبر. وهو مسلك من مسالك التعليل يذكره الأصوليون في مسالك العلة، وإن كان المصنف رحمه الله لم يتعرض له في مبحث القياس، بل لم يتعرض لمسالك العلة أصلا. وهذه المسالك معرفتها في غاية الأهمية، وقد ألف فيها الغزالي رحمه الله كتابا مستقلا سماه شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، وهو كتاب نفيس جدا كتبه الغزالي رحمه الله بلغة أدبية رفيعة. فإذا عرفت أن الإجماع حجة بدليل الكتاب والسنة والعقل الصحيح، فكيف يجاب عما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال من ادعى الإجماع فهو كاذب؟ فهذه العبارة يفهم منها أن الإمام أحمد رحمه الله وهو من أئمة الإسلام ينكر حجية الإجماع، مع أن السلف مطبقون على أن الإجماع حجة. والجواب على هذا أن الإمام أحمد رحمه الله لم ينكر حجية الإجماع، وإنما ينكر دعوى الإجماع إذا لم يعلم المخالف، ينكر دعوى الإجماع إذا لم يعلم المخالف. فإن بعض الناس إذا نظر في مسألة ولم يجد فيها خلافا حكى الإجماع على ذلك وقال أجمع الفقهاء على كذا، وهذا لا يصح. ولهذا قال رحمه الله من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريك لعل الناس اختلفوا. ويؤيد هذا أن الإمام أحمد رحمه الله احتج بالإجماع، ومن أمثلة ذلك أنه قيل له بأي حديث تذهب إلى أن التكبير المقيد يكون من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قيل له بأي حديث، يعني ما هو الحديث الذي تستدل به، بأي حديث تذهب إلى أن التكبير أي التكبير المقيد يكون من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال بالإجماع. فالإمام أحمد رحمه الله هنا احتج بالإجماع واستدل به، فيدلنا على أن الإجماع الذي أنكره الإمام أحمد ليس هو الإجماع الذي احتج به، وإنما هو دعوى الإجماع قبل تحققها. وسيأتينا أن كثيرا من الإجماعات المدعاة إنما يراد بها عدم العلم بالمخالف، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رفع الملام. نعم.
أنواع الإجماع. الإجماع نوعان، قطعي وظني. أولا فالقطعي ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا، وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة، ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله. ثانيا والظني ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء، وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته، وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال في العقيدة الواسطية والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع. نعم.
لما ذكر المصنف رحمه الله حجية الإجماع ذكر أنواع الإجماع، والإجماع يتنوع إلى عدة أنواع باعتبارات متعددة، وقد ذكر المصنف رحمه الله أنواع الإجماع باعتبار قوته، وهو بهذا الاعتبار نوعان. النوع الأول إجماع قطعي، وهو ما علم وقوعه بالضرورة، كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس، والإجماع على وجوب الزكاة، والإجماع على تحريم الزنا،
وعلى تحريم نكاح الأم وعلى تحريم الربا، فهذه كلها إجماعات قطعية، لأنها معلوم وقوعها بالضرورة. ويترتب على الإجماع القطعي أن من أنكره يكفر، لأنه مكذب لله ومكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم، إذا كان مثله لا يجهل ذلك. أما إن كان مثله يجهل ذلك فإنه لا يكفر، لا يكفر كما تقدم معنا في الكلام على عارض الجهل عند الكلام على موانع التكليف. النوع الثاني إجماع ظني، ونحن عرفنا الفرق بين القطع والظن، والمراد بالإجماع الظني هو الإجماع الذي لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء. والمراد بالتتبع والاستقراء تصفح الجزئيات واحدة واحدة للوصول إلى أمر كلي، تصفح الجزئيات وتتبعها للوصول إلى أمر كلي. كان ينظر المجتهد في مسألة من المسائل ويتتبع أقوال المجتهدين فلا يجد في ذلك خلافا بعد استفراغ الجهد والطاقة، فيكون هذا الإجماع إجماعا ظنيا لا إجماعا قطعيا، لأنه معلوم بالتتبع والاستقراء. والإجماع الظني اختلف علماء الأصول في إمكان وقوعه، هل يمكن أن يقع الإجماع الظني أو لا يمكن أن يقع، على أقوال أشهرها ثلاثة أقوال. القول الأول إن كان وقوعه مطلقا سواء أكان في عصر الصحابة أو كان في عصر من بعدهم، وهذا هو الذي اختاره جمهور الأصوليين، واستدلوا على ذلك بالأدلة الدالة على حجية الإجماع، فإنها أدلة عامة تشمل الإجماع القطعية وتشمل الإجماع الظنية أيضا. القول الثاني يقابله وهو عدم إمكان وقوع الإجماع، وهذا اختاره النظام المعتزلي، هانئ ابن سيار النظام المعتزلي، فقد قال بإنكار الإجماع وأنكر خبر الواحد وأنكر القياس وله قوام، وقد ذكر عنه ابن قتيبة رحمه الله في تأويل مختلف الحديث أقوالا وأفعالا شنيعة لا يحسن ذكرها في هذا المكان، فأنكر الإجماع وأنكر الإجماع الظني، وأنكره أيضا طائفة من علماء الوصول، واستدلوا على ذلك بأن المجتهدين متفرقون في الأقطار ومنتشرون، وبعضهم في الأودية والسهول وبعضهم في رؤوس الجبال، فكيف يمكن الوصول إلى معرفة آرائهم جميعا؟ هذا من أمحل المحال. وممن أنكر الإجماع أيضا الرافضة، لأنهم يرون أن العلم إنما يستفاد من إمامهم المعصوم. القول الثالث هو إمكان وقوع الإجماع في عصر الصحابة فقط، أما بعد الصحابة فلا يمكن الإجماع، لأن العلماء تفرقوا وانتشروا في البلدان. وهذا هو مذهب الظاهرية، وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله، أن الإجماع الذي يمكن وقوعه هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم، أما بعد عصر الصحابة فلا يمكن وقوع الإجماع الظني رحمكم الله، لأن المجتهدين تفرقوا بعدهم في البلدان وانتشروا في الأمصار، فلا يمكن معرفة آرائهم في مسائل الاختلاف، فلا يمكن معرفة آرائهم في المسائل. وذكر المصنف رحمه الله أن هذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال في الواسطية: وأرجو أن تتأملوا معي عبارة شيخ الإسلام: والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشر في الأمة. والذي يظهر من عبارة شيخ الإسلام أنه لا ينكر وقوع الإجماع بعد زمان الصحابة رضي الله عنهم، وإنما يرى أن أقوى الإجماعات وأضبطها هو ما كان في عصر الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا عبر بقوله: الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح. ثم إن قوله السلف الصالح يشمل الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وهذا هو الفرق بين رأي شيخ الإسلام رحمه الله ورأي الظاهرية الذين يخصون الإجماع المعتبر بما كان في عصر الصحابة رضي الله عنهم، أما الإجماع بعد عصر الصحابة فإنهم لا يعتدون به. ومن أمثلة الإجماعات التي وقعت في عصر الصحابة رضي الله عنهم إجماعهم على أن الإمام إذا سبقه الحدث له أن يستخلف، لأن عمر رضي الله عنه لما طعن وهو في الصلاة استخلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، ولم ينكر عليه الصحابة رضي الله عنهم ذلك، فهذا إجماع ظني. ولما ذكر المصنف رحمه الله أنواع الإجماع ذكر قاعدة عظيمة جدا في باب الإجماع، وهي أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ، وهذا كلام عظيم جدا، لا يمكن أن تجتمع الأمة على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ، لأن الأمة لا تجمع إلا على الحق، ولو أجمعت على خلاف الدليل المتصف بهذه الصفات لكانت الأمة مجمعة على حق أو مجمعة على باطل، كانت الأمة مجمعة على باطل، وهي لا يمكن أن تجمع على باطل. وبناء على هذه القاعدة فإنك إذا رأيت إجماعا تظن أنه يخالف دليلا فلا يخلو الأمر من ثلاث حالات: إما أن يكون هذا الدليل غير صحيح أصلا، وإما أن يكون هذا الدليل غير صريح في الحكم، وإما أن يكون الدليل صحيحا صريحا لكنه منسوخ، وإما أن يكون في المسألة دليل لا تعلمه، وهذه حال رابعة. إما أن يكون فيها دليل لا تعلمه أو فيها خلاف لا تعلمه. فإذا وجدت الأمة مجمعة على خلاف دليل فلا يخلو الأمر من هذه الحالات: إما أن يكون الدليل غير صحيح، وإما أن يكون الدليل غير صريح وهو الذي يتطرق إليه الاحتمال، وإما أن يكون الدليل منسوخا، وإما ألا يكون في المسألة إجماع، ألا يكون في المسألة إجماع بأن يكون فيها خلاف. أو قد يكون هو أيضا يعني لم يتصور لم يفهم، نعم هذا ممكن أيضا. وهذه قاعدة عظيمة جدا في باب الإجماع. نعم.
واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ، فإنها لا تجمع إلا على حق. وإذا رأيت إجماعا تظنه مخالفا لذلك فانظر، فإما أن يكون الدليل غير صحيح أو غير صريح أو منسوخا أو في المسألة خلاف لم تعلمه. شروط الإجماع: للإجماع شروط، منها الأول أن يثبت بطريق صحيح بأن يكون إما مشهورا بين العلماء أو ناقله ثقة واسع الاطلاع. الثاني أن لا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائلها. فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق، وإنما يمنع من حدوث خلاف. هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه. وقيل لا يشترط ذلك، فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة ويكون حجة على من بعده.
نعم. شروط الإجماع، والمراد بشروط الإجماع شروط صحة الإجماع، فلا يصح الإجماع إلا إذا تحققت شروطه. الشرط الأول أن يثبت الإجماع بطريق صحيح، وذلك بأن يكون ناقله، وذلك بأن يكون الإجماع مشهورا، أو أن يكون ناقله ثقة واسع الاطلاع، وذلك حمكم الله كالإجماعات التي ينقلها ابن قدامة في المغني، أو ينقلها ابن المنذر، أو ينقلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإن غالب الإجماعات التي ينقلها هؤلاء الثلاثة ثابتة بطريق صحيح. وقد ينقل بعض العلماء الإجماع، لكن هذا الإجماع لا يثبت عند التحقيق. ومن ذلك الإجماعات التي ينقلها ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد، فلا تسلم إلا بعد البحث والتتبع. والإجماعات التي ينقلها ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد وفي غيره، والتي ينقلها النووي في كتبه كشرح صحيح مسلم، فإنه كثيرا ما ينقل الاتفاق. وكالاتفاقات التي ينقلها ابن هبيرة في الإصحاح، فإنه لا يريد بها الإجماع المصطلح عليه عند الأصوليين، وإنما يريد بها ماذا؟ اتفاق الأئمة الأربعة. وأحيانا قد ينقل الإجماع ويراد به إجماع أصحاب المذهب، كبعض الإجماعات التي ينقلها النووي رحمه الله فإنه يقصد بها إجماع الشافعية فقط، فلا يصح الإجماع إلا إذا ثبت بطريق صحيح. وغالب الإجماعات المحكية لا تثبت، وإنما يراد بها عدم العلم بالمخالف، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: والإجماع المدعى في الغالب إنما يراد به عدم العلم بالمخالف. ومن أمثلة ذلك حكاية الإجماع على أن العبد لا تقبل شهادته، فإن هذا الإجماع لا يصح، لأنه قد نقل عن بعض السلف أن العبد تقبل شهادته. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: ألا يتقدم على الإجماع خلاف مستقر، ألا يتقدم على الإجماع خلاف مستقر. والمراد بالخلاف المستقر هو الخلاف الذي يكون بينه وبين الإجماع وقت طويل، هذا الخلاف المستقر الذي يكون بينه وبين الإجماع وقت طويل. كان يقع الخلاف ثم بعد وقت طويل يجمع العلماء على خلاف هذا الخلاف. أما لو وقع الإجماع بعد زمان قصير فإن الخلاف يكون مستقرا أو غير مستقر، يكون الخلاف غير مستقر لأنه بعد زمان قصير. وبناء على هذا فإن الصور ثلاث. الصورة الأولى: ألا يتقدم على الإجماع خلاف أصلا، وهذا الإجماع يكون صحيحا. الصورة الثانية: أن يتقدم على الإجماع خلاف لكنه غير مستقر، وهذا الإجماع صحيح أيضا، لأن الخلاف الذي تقدمه خلاف غير مستقر، لأن الإجماع وقع بعد الخلاف بزمان قصير. الصورة الثالثة: أن يقع الإجماع بعد خلاف مستقر، أي بعد زمان طويل من وقوع الخلاف، فحينئذ يكون الإجماع فحينئذ لا ينعقد الإجماع. أن يقع الإجماع بعد خلاف مستقر، بمعنى أن يقع الخلاف في مسألة ثم بعد زمان طويل يقع الإجماع في هذه المسألة، فحينئذ لا تكون هذه المسألة مجمعا عليها. والدليل على ذلك أن الأقوال لا تبطل بموت قائلها، ولهذا من عبارات الشافعي الرشيقة أنه يقول: المذاهب لا تموت بموت أربابها، المذاهب لا تموت بموت أربابها. فإذا يشترط في صحة الإجماع إذا تقدمه خلاف أن يكون هذا الخلاف مستقرا أو غير مستقر؟ أن يكون الخلاف غير مستقر. وإذا وقع إجماع بعد خلاف مستقر فإنه لا يرفع الخلاف المستقر ولكنه يمنع وقوع الخلاف بعد الإجماع، لا يرفع الخلاف السابق وإنما يمنع وجود خلاف لاحق. انتبه، إذا وقع إجماع بعد خلاف مستقر فهل يرفع هذا الخلاف؟ لا يرفع هذا الخلاف، لأن المذاهب لا تموت بموت أربابها، لكنه يمنع وقوع خلاف جديد في المسألة. ونضرب مثالا يوضح ذلك، وهو لو أن الصحابة مثلا اختلفوا في مسألة ثم اتفق عليها اتفق التابعون على حكمها، فإن خلاف الصحابة لا يرتفع لأن قولهم لا يموت بموتهم، لكن لا يجوز لأتباع التابعين أن يحدثوا خلافا في المسألة لأنه وقع الإجماع من التابعين، وقع الإجماع قبلهم. وهذا هو الذي ذهب له أكثر علماء الأصول. ومن أمثلة ذلك الفقهية أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على أن خطبتي العيدين تكونان بعد الصلاة، فلما أراد بعض أمراء بني أمية أن يقدموا الخطبة على الصلاة أنكر عليهم الصحابة رضي الله عنهم كأبي سعيد الخدري رضي الله عنه، لأن هذا وقع بعد إجماع الصحابة رضي الله عنهم. وقال بعض الأصوليين الإجماع، وقال بعض الأصوليين الخلاف بعد الإجماع يصح، فيجوز أن يتفق أصحاب، قال بعض الأصوليين يجوز أن يتفق بعض الفقهاء على أحد الأقوال المختلف فيها فيكون الإجماع رافعا للخلاف السابق ويكون حجة على من بعد الإجماع. فإذا اختلف قوم في عصر من الأعصار في حكم مسألة فقال بعضهم بالحل وقال بعضهم بالتحريم، فإن أصحاب العصر الذين بعدهم لهم أن يتفقوا على أحد هذين القولين ويكون هذا الإجماع رافعا للخلاف السابق ويكون حجة على من بعد هذا العصر. واستدلوا على ذلك بدليل، وهو أن هذا هو قول المجتهدين، قول كل المجتهدين في هذا العصر، أن هذا القول هو قول كل المجتهدين في هذا العصر فيكون إجماعا وحجة. وهذا القول الثاني اختاره المتأخرون من الأصوليين، ومنهم أبو الخطاب الكلوذاني صاحب كتاب التمهيد، وسليمان ابن عبد القوي الطوفي صاحب شرح مختصر الروضة. فقالوا إذا اختلف أهل عصر في مسألة فإن لأهل العصر الذين بعده أن يتفقوا على أحد الأقوال المختلف فيها ويكون حجة على من بعد هذا العصر. نعم.
ولا يشترط على رأي الجمهور اضطراب عصر المجتهدين، فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم، ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد، لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط اضطراب العصر، ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم، فما الذي يرفعه؟
نعم، هذه مسألة من المسائل المشهورة عند الأصوليين في باب الإجماع، وهي هل يشترط لصحة الإجماع انقراض عصر المجمعين أو لا يشترط؟ والمراد بانقراض عصر المجمعين موت المجتهدين المجمعين، هذا المراد بانقراض العصر. فهل يشترط لصحة الإجماع انقراض عصر المجمعين أي موتهم أو أنه لا يشترط؟ في ذلك خلاف بين علماء الأصول على أقوال. القول الأول أنه لا يشترط انقراض عصر المجمعين حتى يكون الإجماع حجة، وهذا هو مذهب أكثر الأصوليين، مذهب أكثر الأصوليين، وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها أن أدلة حجية الإجماع المتقدمة ليس فيها اشتراط انقراض عصر المجمعين، فإذا وقع الإجماع، إذا انعقد الإجماع فإنه يكون حجة من حين وقوعه ولا يؤخر حتى ينقرض عصر المجمعين. الدليل الثاني أن الإجماع إذا حصل من المجتهدين فقد انعقد، فما الذي يرفعه أو يؤخره؟ القول الثاني أنه يشترط في صحة الإجماع انقراض عصر المجمعين، فإذا اتفق المجتهدون على حكم مسألة لا ينعقد الإجماع، ولكن ينتظر حتى ينقرض عصرهم، فإذا انقرض عصرهم وقع الإجماع. واستدلوا على ذلك بدليل، وهو أن المجتهدين قد يتفقون على حكم مسألة ثم يرجع بعضهم عن رأيه بعد حصول الاتفاق، ولو كان الإجماع ينعقد من حين حصوله ما جاز له الرجوع، ما جاز له أن يرجع. والعلماء متفقون على أن المجتهد قد يقول رأيا ثم يرجع عنه، فإذا هذا دليلهم أنهم قالوا المجتهدون قد يتفقون على حكم مسألة ثم يرجع بعضهم عن رأيه، فلا يكون في المسألة إجماع، لأن بعضهم رجع عن رأيه، فنبقى حتى يموت كل المجتهدين وهم ثابتون على آرائهم وأقوالهم. وهذا الخلاف إن بنى عليه ثمرة وهي أن الإجماع إذا انعقد في عصر من الأعصار ثم بلغ أحد علماء هذا العصر رتبة الاجتهاد وخالف في المسألة قبل انقراض العصر، فهل يقبل رأيه أو لا يقبل؟ فمن قال الإجماع، من قال الإجماع انعقد من حين حصوله، قال ماذا؟ قال لا يقبل قوله لأنه خلاف الإجماع. ومن قال الإجماع لا ينعقد إلا بعد انقراض العصر، قال يقبل قوله لأن الإجماع إيش؟ لم ينعقد بعد. فهذا أثر يترتب على الخلاف في هذه المسألة. نعم.
الإجماع السكوتي، إذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعل فعلا واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار، فقيل يكون إجماعا، وقيل يكون حجة لا إجماعا، وقيل ليس بإجماع ولا حجة، وقيل إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع، لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم، وهذا أقرب الأقوال.
ختم المصنف رحمه الله مبحث الإجماع بنوع من أنواع الإجماع الظني، وهو الإجماع السكوتي، فهو داخل في الإجماع القطعي أو في الإجماع الظني؟ في الإجماع الظني. والمراد بالإجماع السكوتي أن يقول أحد المجتهدين قولا أو يفعل فعلا وينتشر بين المجتهدين الآخرين ولا ينكروه مع عدم وجود مانع من الإنكار. أن يقول بعض المجتهدين قولا أو يفعل فعلا وينتشر بين المجتهدين ولا ينكروه ولا يوجد مانع من الإنكار، فإذا وقع ذلك فهل يكون إجماعا أو لا يكون؟ فيه خلاف بين علماء الوصول، وذلك على أقوال. القول الأول أنه يكون إجماعا، وذلك لأن الظاهر أن الساكتين من المجتهدين إنما سكتوا لموافقتهم، لأن المجتهدين سكتوا والظاهر أنهم إنما سكتوا عن المخالفة لكونهم يوافقون هذا المجتهد في ذلك. القول الثاني أنه لا يكون إجماعا ولكنه يكون حجة، والحجة أعم من الإجماع، فقد يكون الشيء حجة، قد يكون الدليل حجة لكنه ليس إجماعا، كالسنة حجة وهي ليست إجماعا، والاستصحاب حجة وهو ليس إجماعا، والاستحسان حجة عند القائلين به وهو ليس إجماعا. فقالوا لا يكون إجماعا ولكنه يكون حجة، والدليل على أنه لا يكون إجماعا احتمال وجود المخالفة. والدليل على أنه يكون حجة احتمال حصول الموافقة، فلهذا توسطوا وقالوا يكون حجة لا إجماعا، فهو لا يكون إجماعا لاحتمال وجود الخلاف، ويكون حجة لاحتمال حصول الوفاق. القول الثالث أنه لا يكون إجماعا ولا يكون حجة أيضا، والدليل على ذلك أن الذين سكتوا فلم يصرحوا بالموافقة ولا بالمخالفة يحتمل أنهم متوقفون في المسألة، يحتمل أنهم متوقفون. القول الرابع وهو الذي اختاره المصنف وهو الذي مال إليه المصنف رحمه الله التفصيل، وهو أن المجتهدين الذين سكتوا إن انقرضوا أي ماتوا قبل إبداء المخالفة فإن ذلك دليل على موافقتهم، إن انقرضوا قبل أن يظهروا الخلاف ويبدوه فإن ذلك دليل على أنهم يوافقون على حكم المسألة. والدليل على ذلك أن سكوتهم عن الإنكار واستمرارهم على هذا السكوت يشعر بموافقة عليه، لأن العلماء المجتهدين لا يجوز لهم السكوت على الباطل. وهذا القول هو الذي نال إليه المصنف رحمه الله وذكر أنه أقرب الأقوال. وبقي مسألة مشهورة في الأصول وهي إجماع أهل المدينة هل يعتبر أو لا، وهذه المسألة اختلف فيها علماء الأصول خلافا طويلا على قولين. القول الأول أن إجماع أهل المدينة ليس حجة، وهذا هو مذهب جمهور الأصوليين، لأن الإجماع المعتبر هو إجماع كل المجتهدين، لأن العصمة ثابتة لجميع المجتهدين من هذه الأمة، وأهل المدينة ليسوا كل المجتهدين وإنما هم بعض المجتهدين. أهل المدينة ليسوا كل المجتهدين وإنما هم بعضهم، والمراد بأهل المدينة هم الصحابة والتابعون وقيل وأتباع التابعين. أما من بعد هؤلاء فالجميع متفقون على أن قوله لا يحتج به، القول الثاني وهو مذهب المالكية أن إجماع أهل المدينة حجة، فإذا اتفقوا على شيء فإنه يكون إجماعا وحجة، واستدلوا على ذلك بأن أهل المدينة شاهدوا التنزيل وعرفوا مقاصد الشارع وأسباب النزول فيكون قولهم حجة وإجماعا. والتحقيق في هذه المسألة التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، ولعل شيخ الإسلام استفاد هذا التفصيل من القاضي عياض رحمه الله في ترتيب المدارك أو من أبي الوليد الباجي المالكي في كتاب إحكام الفصول. وخلاصة هذا التفصيل أن إجماع أهل المدينة في أنواع. النوع الأول ما يجري مجرى النقل والأخبار كإجماعهم على مقدار مد النبي صلى الله عليه وسلم وصاعه، وهذا حجة باتفاق علماء الأصول، ما يجري مجرى النقل والأخبار. النوع الثاني العمل القديم قبل مقتل عثمان رضي الله عنه، العمل القديم قبل مقتل عثمان رضي الله عنه، وهذا حجة عند أكثر أهل العلم، بل يكاد أن يكون إجماعا. فليكاد أن يكون العلماء مجمعون على أن ذلك حجة. النوع الثالث أن يتعارض دليلان ويكون قول أهل المدينة موافقا لأحدهما، فهل يرجح به أو لا يرجح به؟ هذا محل خلاف، وأكثر الأصوليين على أنه يرجح به، أي يرجح بعمل أهل المدينة. النوع الرابع العمل المتأخر لأهل المدينة، وهو الذي متى يكون؟ بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وهذا هو محل النزاع الذي تقدم ذكره، وهذا تحقيق متين ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وانبنى على الخلاف في إجماع أهل المدينة مسائل كثيرة، منها ألفاظ الإقامة، هل هي على الإفراد أو على التثنية؟ فذهب المالكية إلى أنها كلها على الإفراد، ومنها قد قامت الصلاة فإنها تقال مفردة أي لا تثنى، ودليلهم على ذلك عمل أهل المدينة. وذهب الشافعية إلى أنها كلها ذهب الحنفية إلى أنها كلها تثنى، واستدلوا على ذلك ببعض الآثار، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن ألفاظها مفردة إلا قد قامت الصلاة. فإذا مستند المالكية فيما ذهبوا إليه هو عمل أهل المدينة. ومن ذلك من الآثار التي ترتبت على الخلاف في حجية عمل أهل المدينة، أن المالكية ذهبوا إلى إنكار خيار المجلس، وقالوا إذا تعاقد المتبايعان لزم البيع ولا خيار حينئذ، واستدلوا على ذلك بعمل أهل المدينة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله: القياس. تعريفه: القياس لغة التقدير والمساواة، واصطلاحا تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، فالفرع المقيس والأصل المقيس عليه، والحكم مقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد أو غيرها، والعلة المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل. وهذه الأربعة أركان القياس. والقياس أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية.
نعم. لما فرغ المصنف رحمه الله من الإجماع انتقل للكلام على القياس وهو الدليل الرابع من الأدلة المعتبرة. ودليل القياس في غاية الأهمية، فإن قلت ما سبب أهمية القياس فالجواب أن أكثر الأصوليين يقولون المجتهد في حاجة إلى القياس لأن الحوادث كثيرة، أي الوقائع كثيرة، والنصوص قليلة لا تفي بعشر معشار الشريعة، لا تفي بعشر معشار الحوادث والوقائع. فهم يقولون الحوادث كثيرة والنصوص قليلة لا تفي بعشر معشار الحوادث. وهذا الكلام وإن كان مشتهرا عند الأصوليين إلا أن فيه نظرا ظاهرا، لأن نصوص الشريعة وافية بجمهور أفعال العباد، وافية بأحكام جمهور أفعال العباد، حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله يقول من كان خبيرا بالنصوص ودلالتها فيمكنه أن يستدل على كل مسألة بنص. فالنصوص وافية بجمهور أحكام أفعال العباد، وما دام أن النصوص وافية بجمهور أحكام العباد فما الحاجة حينئذ للقياس؟ والجواب على ذلك أن المجتهد يحتاج إلى القياس لأنه ربما لا يعلم النص أصلا، وربما يعلم النص لكن يقوم عنده معارض له، وربما يعلم النص لكن تخفى عليه دلالته، فيحتاج حينئذ إلى دليل القياس. والقياس في لغة العرب يطلق على معنيين، المعنى الأول التقدير، تقول قست الثوب بالذراع يعني قدرته به، ومن قول البعيث بن بشر إذا قاسها الآس النطاسي أدبرت، يعني إذا قاس الطبيب الحاذق، إذا قاسها الآسي النطاسي، الآسي هو الطبيب والنطاسي يعني الحاذق، والمعنى إذا قدرها بالميل ونحوه، إذا قاسها الآسي النطاسي أدبرت غثيثتها أو زاد وهيا هزومها. المعنى الثاني المساواة، تقول فلان لا يقاس بفلان يعني لا يساويه. والقياس مصدر قاس، قياسا وقوسا وقيسا، تقول القياس والقوس والقيس، فكلها بمعنى. ويسمى القياس الاعتبار، ولهذا تجد في كلام أهل العلم والدليل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار، والمراد بالاعتبار هو القياس. والقياس في اصطلاح الأصوليين عرف بتعريفات كثيرة، منها قول المصنف رحمه الله تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، والتسوية معناها الإلحاق، ولهذا يعبر بعض الأصوليين بقولهم إلحاق فرع بأصل. واعترض بعض الأصوليين على تعريف القياس بالتسوية باعتراض، وهو أن القياس دليل أو لا، أن القياس دليل، والتسوية ما هي؟ فعل المجتهد. التسوية فعل المجتهد، فكيف يعرف الدليل بالفعل؟ ولهذا عدل بعض الأصوليين عن لفظ التسوية كالسيف الآنبي وأبدلها بكلمة أخرى فقال القياس هو مساواة فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. ومن خلال هذا التعريف نعلم أن القياس له أربعة أركان، ولا يمكن أن يوجد قياس في الدنيا إلا إذا تحققت فيه هذه الأركان الأربعة. الركن الأول الأصل، وهو المقيس عليه، وقد تقدم معنا في تعريف أصول الفقه أن من معاني الأصل ما يقابل الفرع في القياس، وهو هذا. فالأصل هو المقيس عليه. الركن الثاني حكم الأصل، وهو ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو ندب أو إباحة أو صح أو فساد أو كونه رخصة أو سببا أو مانعا أو عزيمة. الركن الثالث علة حكم الأصل، وهي أعظم أركان القياس، ولهذا يعبر عنها الأصوليون بأنها الركن الأعظم. والمراد بالعلة الوصف الذي ثبت حكم الأصل بسببه. وتعتبر العلة هي مدار القياس ومبنيه، ولهذا يطيل الأصوليون الكلام عليها الركن الرابع الفرع وهو المقيس. فإذا الركن الأول الأصل، الركن الثاني حكم الأصل، الركن الثالث علة حكم الأصل، الركن الرابع الفرع. فإن قلت ألا يمكن أن يكون له ركن خامس وهو حكم الفرع؟ فالجواب على ذلك أن حكم الفرع ليست أن حكم الفرع ليس من أركان القياس، وإنما هو ثمرة القياس، إنما هو ثمرة القياس. وقال بعض الأصوليين حكم الفرع هو نفس حكم الأصل، وهذا هو الذي اختاره الإسنوي رحمه الله في نهاية السول. فإذا أركان القياس أربعة لا يمكن أن يقوم القياس إلا بها. ونضرب أمثلة تتضح لنا بها أركان القياس الأربعة. فمثلا يحرم بيع الأصنام لعلة إفساد الأديان فيقاس على ذلك بيع الصلبان. فهذا المثال في أربعة أركان. الركن الأول الأصل، فالأصل هنا ما هو؟ بيع الأصنام. وحكم الأصل التحريم، وعلة حكم الأصل إفساد الدين، والفرع بيع الصلبان. وبيع الصلبان يترتب عليه إفساد الأديان، فإذا اشترك في العلة وجب أن يشترك في الحكم. مثال آخر، يحرم البيع بعد النداء الثاني من يوم الجمعة ممن تلزمه الجمعة، وعلة ذلك الإشغال عن ذكر الله عز وجل، فيقاس على ذلك عقد النكاح ويختم بتحريمه لأنه يشغل أيضا عن ذكر الله عز وجل. فعندنا هنا أربعة أركان، الركن الأول الأصل وهو البيع، الركن الثاني حكم الأصل وهو التحريم، الركن الثالث علة حكم الأصل وهي الإشغال عن ذكر الله، الركن الرابع الفرع المقيس وهو النكاح بعد النداء الثاني من يوم الجمعة. مثال ثالث، يحرم الخمر لأنه مسكر فيقاس على ذلك النبيذ، والخمر إذا أطلق يراد به عصير العنب خاصة. ففي هذا المثال أربعة أركان، الركن الأول الأصل المقيس عليه وهو الخمر، الركن الثاني حكمه وهو التحريم، الركن الثالث علة حكمه وهو الإسكار، الركن الرابع الفرع وهو النبيذ، وهو يشارك الأصل في علته فيلزم أن يشاركه في حكمه. مثال الرابع، يحرم القتل بالمحدد كالسكين ونحوها، لعلة إزهاق النفس فيقاس على ذلك القتل بالمثقل كالحجر ونحوه. فهذا المثال فيه أربعة أركان، الركن الأول الأصل وهو القتل بالمحدد، الركن الثاني حكمه وهو التحريم، الركن الثالث علته وهي إزهاق النفس، الركن الرابع الفرع وهو المثقل، وهكذا. فأي قياس في الدنيا لا يصح إلا إذا وجدت فيه هذه الأركان الأربعة، والأركان جمع ركن، والركن هو جزء الماهية، جزء الحقيقة. وهذا المسجد له أربعة أركان أليس كذلك؟ فأين هي؟ أين أركان المسجد؟ هذا ركن، وهذاك ركن، وذلك ركن، وهذلك ركن، هل أنتم مجمعون على هذا أو أنكم تعتبرون الإجماع السكوتية حجة؟ إجماع سكوتي
وما بين
إيه، الركن هو ما بين الزاويتين، فيكون الركن هذا وهذا وهذا وهذا، هذه هي الأركان. وهذا نبه عليه الطوسي رحمه الله في شرح مختصر الروضة، وهو لا يترتب عليه شيء، لا يترتب عليه ثمرة. والمتعارف عليه بين الناس أنهم يطلقون الركن على الزاوية. نعم.
والقياس أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية، وقد دل على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. فمن أدلة الكتاب الأول قوله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، والميزان ما توزن به الأمور ويقاس به بينها. الثاني قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، وقوله: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. فشبه الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه، وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض، وهذا هو القياس. ومن أدلة السنة الأول قوله صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. الثاني أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود، فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر.
هل لك من إبل أو من إبل؟ يعني كلاهما جائز، كما ذكر ذلك الفيومي رحمه الله في المصباح المنير، يجوز أن تقول إبل ويجوز أن تقول إبل. نعم. والذي ورد في القرآن: ومن الإبل اثنين أفلا ينظرون إلى الإبل. نعم.
قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليلا على القياس لما فيها من اعتبار الشيء بنظيره. ومن أقوال الصحابة ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه إلى أبي موسى في القضاء، قال: ثم الفهم الفهم فيما أجب.
الفهم الفهم هذا إغراء، أخاك أخاك، إن من لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاح. الفهم الفهم. نعم.
ثم الفهم الفهم فيما أدلي عليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال، ثم اعمل فيما ترى إلى حبها إلى الله وأشبهها بالحق. قال ابن القيم: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول. وحكى المزلم أن الفقهاء من عصر الصحابة إلى يوم أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، واستعملوا مقاييس في الفقه في جميع الأحكام.
نعم. لما ذكر المصنف رحمه الله تعريف القياس وأركانه، ذكر أن القياس حجة، بمعنى أنه طريق شرعي لإثبات الأحكام الشرعية، وهذا هو مذهب جمهور العلماء من أهل السنة وغيرهم. وخالف في ذلك الظاهرية والنظام، وذهبوا إلى إبطال القياس، وأنه لا يحتج به لأنه لا يحتاج إليه. قالوا: لا يحتج به لأنه لا يحتاج إليه، فالقرآن والسنة مغنيان عنه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. لكن يجاب على هذا بأن القياس موافق لدلالة الكتاب، وهو الذي دل على حجية القياس، فيكون العمل بالقياس عملا بالكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة هما اللذان دل على وجوب العمل بالقياس. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن القياس حجة، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم. أما الكتاب فمن أشهر الأدلة التي استدلوا بها على حجية القياس قوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. ووجه الاستدلال بذلك أن الله سبحانه وتعالى قال فاعتبروا، والاعتبار معناه الانتقال من مكان إلى مكان، تقول عبرت كذا أي انتقلت من كذا إلى كذا. وسميت العبرة عبرة لأنها تنتقل من مكان إلى آخر، والسفينة معبرا لأنها تعبر من مكان إلى آخر، وكذا القياس يعبر فيه من أي شيء إلى أي شيء، يعبر فيه من الأصل إلى الفرع. لكن هذه الآية وإن استدل بها أكثر الأصوليين على حجية القياس دلالتها ليست قوية، وذلك لأن سياق الآية في أي شيء؟ في وصف الذين كفروا من أهل الكتاب، لا في إثبات حجية القياس. فالاستدلال بهذه الآية وإن كان ذكره كثير من الأصوليين الذين يحتجون بالقياس ليس بالقوي. ولهذا عدل المصنف رحمه الله عن هذه عن الاستدلال بهذه الآية، لا نقول عدل عن هذه الآية لأن مثله رحمه الله لا يعدل عن نصوص الشارع، لكن نقول عدل عن الاستدلال بهذه الآية على حجية القياس، واستدل بآيات أخرى، منها قوله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. والميزان هو ما توزن به الأمور، والقياس توزن به الأحكام الشرعية. ومنها كل الأمثلة الواردة في القرآن، لأن المثال فيه اعتبار الشيء بنظيره، والقياس فيه اعتبار الفرع بالأصل. فكل مثال في القرآن وكذا كل مثال في السنة يدل على حجية القياس. ومن أدلة السنة وهي كثيرة قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أو قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدى عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. ووجه دلالة هذا الحديث على القياس أن النبي صلى الله عليه وسلم قاس دين الله عز وجل على دين الآدمي بجامع أن كل منهما حق يجب الإيفاء به، فقاس دين الله على دين الآدمي. ولو كان القياس ليس حجة هل يقيس النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يقيس النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قاس دل ذلك على أن القياس حجة. ومن أقوى أدلة السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن رجلا قال يا رسول الله ولد لي غلام أسود، فقال صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حم. قال فهل فيها من أورق؟ الأورق هو الأغبر الذي لونه مثل لون الرماد. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأما ذلك؟ قال لعله نزعه عرق، يعني جذبه أصل من أصوله السابقة. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. ووجه الاستدلال بهذا الحديث على حجية القياس أن النبي صلى الله عليه وسلم قاس ولد الرجل المخالف له في لونه على ولد الإبل المخالف لها في لونها. والعلة الجامعة بينهما أن كل واحد منهما جذبه عرق من أصوله السابقة. وهذا الاستدلال كما يقول الشيخ الأمين رحمه الله استدلال قوي. ومن اللطائف ما ذكره ابن العماد رحمه الله من اللطائف معرفة الأنساب، ما ذكره ابن العماد في شذرات الذهب أن أبا إسحاق إبراهيم المروزي المتوفى في سنة 400 قال كان لي جار قد آتاه الله مالا فأتاني، وكان له ولد أسود، وكان الناس يعرضون به، ثم إنه جاءني وقال إني أريد الحج، وأكثر قصدي أني أريد عرض هذا الولد على القافة، والقافة هم الذين يعرفون النسب بالشبه ويتتبعون الأثر. قال فنهيته عن ذلك وقلت له ليس لك ولد غيره فلعلك تسمع ما تكره. قال فلم يسمع ما قلت له وأخذه معه إلى الحج في رفقة منهم الرجل الذي يرمى به. قال فعرضته على قائف ومعه جماعة منهم الرجل الذي يرمى به وذهبت عنهم بعيدا فلم يلحقه بأي واحد منهم. قال فجاءني رجل وأخبرني أنه لم يلحقه بأي واحد منهم، فقلت آتيهم لعله يلحقه بي. فأتيتهم على ناقة يقودها عبد أسود لنا قد كبر. فلما رآنا القائف قال الراكب أبو الولد والعبد أبو الراكب. قال فلما سمعت ذلك أسقط علي من شدة ما سمعت. قال فرجعت إلى أمي وألححت عليها فقالت إن أباك غضب علي ذات يوم فطلقني ثلاثا ثم إنه ندم على ذلك وكان عندنا عبد فأنكحني إياه حتى يحللني له فنكحته وعلقت منه وأتيت بك ثم طلقني العبد ونكحني أبوك. فهذا يدلك على أن القافة لهم الأثر أو لهم الطرق في التعرف على الأنساب، ولهذا جعلهم الشرع وسيلة لإثبات الأنساب المختلف فيها في الشرع. وهذا مناسبته أن النبي صلى الله عليه وسلم قاس هذا الولد المخالف للون أبيه على الولد المخالف للون الناقة بجامع أن كل منهما نزعه عرق. والقافة يتوصلون إلى الأشباه من طريق القياس. الدليل الثالث أقوال الصحابة رضي الله عنهم، ومنها الكتاب المشهور الذي كتبه عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري لما والله قضاء اليمن، ومن قوله الفهم الفهم فيما أدلى عليك أي فيما ورد عليك من الأمور مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور واعرف الأمثال. وهذا فيه أمر بقياس. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: هذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول. وحكى المزني كما ذكره ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله، وعنه نقل ابن القيم أن الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، واستعملوا القياس في جميع الأحكام الفقهية. والمزني رحمه الله هو إسماعيل بن يحيى من أشهر تلاميذ الشافعي رحمه الله، جاء أنه كان ذكيا شديد الذكاء حتى قيل لو ناظر الشيطان لغلبه من فرط ذكائه وتوقد ذهنه. فهذا يدلك على أن القياس حجة، دلت على ذلك دلائل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم. وقد ذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله أن أول من أنكر حجية القياس هو النظام، إبراهيم ابن هاني ابن سيار الشهير بالنظام لنظمه الخرج المعتزلي، وله قامات ذكرها ابن قتيبة رحمه الله في تأويل مختلف الحديث. ونقف عند شروط القياس، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.